الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. أخواتي وأحبائي في أسرة إعداد خدام للسنة الأولى، برحب بيكم. والنهاردة بنستكمل مع بعض منهج تاريخ الكنيسة. كنا خدنا قبل كده مجمع نقيا وبدعة أريوس، وخدنا مجمع القسطنطينية، وكانت في ثلاث بدع في هذا المجمع. المجمع رد عليهم وأصدر بخصوصهم قرارات. النهاردة هنستكمل المجامع وهناخد المجمع الثالث اللي بتعترف به كنيستنا، وهو مجمع أفسس، وده اللي كان سنة 431 انعقد في مدينة أفسس بحسب الاسم بتاع المجمع. والمجمع ده مجمع هام جدا، لأنه البدعة اللي اتناقشت فيه والقرارات اللي صدرت من خلال هذا المجمع كان ليها تأثير بعد كده كبير في الأحداث اللي هتحصل في مجمع خلق دنيا اللي كان سبب في انشقاق الكنيسة. فهذا المجمع مجمع مهم جدا، والبدعة اللي ناقشها كانت بدعة مش بسيطة زي ما احنا هنشوف دلوقتي. مجمع أفسس اللي انعقد سنة 431 ناقش بدعتين. البدعة الأولى هي بدعة بلاديوس، والبدعة الثانية هي بدعة نسطور. احنا هنقسم المجمع لفترة ما قبل المجمع اللي كانت طبعا هي السبب في انعقاده، والفترة بتاعة المجمع نفسه، وفترة ما بعد مجمع أفسس. هنبدأ بالفترة الأولى اللي هي ما قبل مجمع أفسس. ظهر زي ما احنا قلنا بدعتين. البدعة الأولى بدعة بلاديوس. مين هو بلاديوس ده؟ بلاديوس كان اتولد في بريطانيا سنة 451 سنة 405، وترسم راهب وبعدين كاهن. ونادى بلاديوس بأن خطية آدم قاصرة عليه بدون بقية الجنس البشري، يعني أنكر الخطية الجدية، وإن كل إنسان لما بيتولد بيكون زي آدم بالظبط قبل سقوطه، وإن الإنسان طبعا كده الإنسان مش محتاج للخلاص، مفيش احتياج للخلاص، لأنه سبب الخلاص الأساسي هو إعادة الإنسان مرة أخرى للصورة اللي كانت عليه قبل السقوط، زي ما بيقول كده القديس أثناسيوس إنه الصورة تشوهت، وكان لازم الرسام العظيم اللي رسم الصورة يجي ويعيد رسامة هذه الصورة للشكل اللي كانت عليه قبل التشوه. وده اللي عمله السيد المسيح بتجسده اللي تم وفداؤه لينا على الصليب. وقال طبعا كمان إنه الإنسان ممكن بقوته الطبيعية إن هو يوصل لأسمى درجات القداسة بدون الاحتياج إلى مساعدة النعمة إلى إلهية. وكان بينتقل من مدينة لمدينة بيحاول أن هو ينشر هذه التعليم المضلة. البدعة دي كان من السهل الرد عليها، لأنه الإنسان الصورة اللي فيه هو والفساد الموجود فيه، ده كان شيء واضح انه الانسانيه والبشريه كلها عانت من هذا الفساد اللي ما كانش ممكن انه الانسان يتخلص منه ويتغلب عليه الا بتجسد الابن الكلمه وفدائه لينا على الصليب. البدعه الثانيه اللي ناقشها المجمع، ودي طبعا بدعه خطيره جدا وكان ليها تاثير قوي جدا، هي بدعة نسطور. مين هو نسطور؟ نسطور اتولد في سوريا وتعلم في أنطاكيا، اترهب في دير ماري إيروبيوس في أنطاكيا، ووصل لدرجة ان هو بقى بطرق القسطنطينية في عهد الامبراطور سؤدوسيوس الصغير، وده كان منصب عظيم جدا، خصوصا لو احنا عرفنا من خلال المجمع الثاني القسطنطينية. قلنا المرة اللي فاتت انه المجمع حدد ترتيب الكراسي الرسولية وادى مرتبة الاولى لكنيسة روما، والمرتبة الثانية كان إداها لكنيسة القسطنطينية كنوع من أنواع مجاملة الإمبراطور، لأنه المركز الحكم في الإمبراطورية الشرقية كان في روما، والمركز الحكم الإمبراطورية الغربية في آسف الإمبراطورية الشرقية كان في القسطنطينية، ومركز الحكم الإمبراطورية الغربية كان في روما. يبقى إحنا عندنا روما ده مركز الكرسي الإمبراطوري اللي بيحكم الجزء الغربي من الإمبراطورية، والقسطنطينية ده المركز بتاع الكرسي بتاع الإمبراطور اللي بيحكم الجزء الشرقي من الإمبراطورية. فنوع من أنواع المجاملة وتكريم الملك حطوا القسطنطينية الكرسي الثاني في الكرامة بعد روما والإسكندرية وأنطاكيا بعد كده. وبالتالي منصب هذا البطرك منصب نسطور كان منصب عظيم جدا، وطبعا بحكم منصبه كان بيبقى ليه اعوان وليه مناصرين جوه البلاط الامبراطوري، وطبعا ليه كلمه مسموعه، وقدر فعلا ان هو كمان ياثر على انطاكيا، فاصبحت كنيسه انطاكيا اللي كان البابا بتاعها او الاسقف بتاعها هو يوحنا الانبا يوحنا، هو والاسقف بتوعه كانوا مقتنعين برايه. في يوم رسمته بدا نسطور على فكره حياته كشخص بيقاوم بشدة بدعة أريوس، وكان ضد الأريوسية وكتب ضدها كتير. وفي يوم رسمته قال التعبير اللي احنا شايفينه ده: استأصل معي أيها الملك جماعة الهراطقة، وأنا أرد عنك هجوم الفرس الأردياء، وبعد أن تقضي على الأرض حياتك السعيدة نضمن لك أخيرا جنة الخلد في السماء. كلمات النسطور اللي احنا شايفينها تدل برضو على نوع من انواع الكبرياء والثقة الزائد في النفس. طيب ايه هي بقى الموضوع بتاع نسطور؟ في بعض المقاومين قالوا كنوع من انواع يعني التحكم على نسطور، قالوا انه نسطور حارب كل البدع لكي يمهد لنفسه بدعته الخاصة، عشان كده حارب الأريوسية وحارب مقدونيوس وحارب أبولوناريوس. في النهاية هو قدم بدعته الخاصة. فما هي هذه البدعة؟ على فكرة البدعة دي ما زال ليها مناصرين ومؤمنين بيها في عدد من البلدان إلى الآن، خصوصا في إيران والهند. نادى نسطور بين السيد المسيح شخصين وطبعتين. يعني إيه؟ يعني أم النور ما ولدتش الله المتجسد، ما ولدتش الله الكلمة المتجسد، إنما ولدت إنسان عادي، الإنسان يسوع المسيح. طب وبعدين؟ وبعد كده حصل نوع من أنواع المصاحبة بين الطبيعة النسوتية، الطبيعة النسوتية يعني الإنسان، الإنسان يسوع المسيح، وبين الطبيعة اللاهوتية الله الكلمة، كنوع من أنواع المصاحبة. وما كانش بينادي باتحاد أقنومي أو اتحاد كامل، ولذلك رفض لقب والدة الإله. قال لا، العذراء لم تلد إلها، إنما العذراء ولدت إنسان عادي زينا. طيب وكمان رفض سجود المجوس للطفل يسوع المسيح في المزود. قال إزاي المجوس يسجدوا لإنسان ويقدموا الإكرام والعبادة لإنسان؟ هو عبارة عن إنسان عادي، مش الله الكلمة المتجسد. طبعا التعليم بتاعته دي بدأ ان هو يحاول ان هو يقويها ببعض التعبيرات، منها مثلا ان هو قال انه احنا عندنا طبيعتين، طبيعة بتصنع المعجزات وطبيعة بتسلم للألم والضعف، محتاجة ان هي تنام وتاكل وتشرب، لكن في طبيعة تانية بتصنع المعجزات. وبذلك قالوا السيد المسيح عبارة عن شخصين وطبيعتين. طيب بعد كده هنلاقي انه البدعة دي وجدت عدم ارتياح وبلبلة كبيرة جدا حصلت في القسطنطينية نفسها، يعني في مركز بتاع رعاية بتاعة نسطور الإبراشية بتاعته، فبدأت تحصل نوع من أنواع الجدل حتى بين العامة. وهنا لازم نعرفه ايه هو ايماننا وازاي نرد على مسطور ايماننا بتعليم الكنيسة بوضوح في كل قداس، في الاعتراف اللي بيعترفه كل كاهن وهو في نهاية القداس خالص. احنا نؤمن بايه؟ نؤمن بطبيعة واحدة للسيد المسيح، هو كلمة الله المتجسد، هو طبيعة واحدة من طبيعتين، حيث اتحدت الطبيعة النسوتية اللي هي الطبيعة الإنسانية يعني مع الطبيعة اللاهوتية منذ لحظة الحبل الأولى، بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا استحالة، كمثل اتحاد الحديد بالنار. وده المثل اللي اداه القديس كورولوس الكبير اللي هنشرحه دلوقتي. ولا نتحدث أبدا عن طبيعتين من بعد الاتحاد. طيب احنا حاطين عند كلمة واحدة يعني لون أحمر وعند استحالة كده لون أحمر، ليه؟ في الحقيقة انه كلمة طبيعة واحدة لحد دلوقتي بيهاجمونا بيها بر، يعني الكنائس اللي هم لا يؤمنوا بإيمان كنيستنا يقولوا أنتم أصحاب الطبيعة الواحدة، الطبيعة الوحيدة. يعني إيه؟ هم بيقصدوا أن إحنا نؤمن ببضعة أطاخي اللي إحنا هنتكلم بيها عنها بعد كده، بس لازم ندي فكرة برضو. أطاخي كان قال أنه السيد المسيح طبيعتين، طبيعة اللاهوتية والطبيعة النسوتية، بس الطبيعة اللاهوتية ابتلعت الطبيعة النسوتية. يعني إيه ابتلعت؟ يعني مبقاش في طبيعة نسوتية، الطبيعة اللاهوتية بلعت الطبيعة الناسوتية وأصبح هو طبيعة إيه؟ وحيدة، مونوفيزيسس. مونوفيزيسس دي يعني طبيعة إيه؟ وحيدة. لا إحنا مش كده، إحنا مية فيزيسس. يعني إيه مية؟ مية يعني طبيعة واحدة مش طبيعة وحيدة. لو قلنا طبيعة وحيدة يبقى إحنا أنكرنا الطبيعة الناسوتية ومش بنؤمن غير بطبيعة واحدة اللي هي الطبيعة إيه؟ اللاهوتية، وده احنا بنرفضه. بره ما زالوا بيقولوا علينا انتوا اصحاب الطبيعه ايه؟ الوحيده. يعني انتوا مش بتؤمنوا بطبيعتين، مش بتؤمنوا ان السيد المسيح عباره عن طبيعه واحده من طبيعتين، لا انتوا بتؤمنوا ان السيد المسيح هو طبيعه لاهوتيه بس ما فيش طبيعه ايه؟ نسوتيه. وده كان اللي قاله ايه؟ أطاخي. وده سوء فهم نتيجه الاحداث اللي احنا هنعرفها بعد كده. فاحنا بنؤمن بطبيعه واحده من بعد الاتحاد، طبيعة واحدة من طبيعتين من بعد اللي حصل هذه الطبيعة الواحدة دي تكونت في الحبل أثناء الحبل المقدس في بطن أم النور. يبقى عشان كده حطينا على كلمة إيه؟ واحدة علامة حمراء عشان ناخد بالنا. كلمة واحدة لها هتدخلنا في طريق، وحيدة هتدخلنا في هرطقة. فإحنا بنتمسك بكلمة واحدة، مية فيزيسس مش مونوفيزيسس. وعشان كده دايما ناخد بالنا ان احنا بنحاول الى الان ان احنا نصلح هذا المفهوم للناس اللي في الخارج، ولكنهم ما زالوا هم شايفين ان احنا اتباع أطاخي. طيب وكلمة استحالة برضو نفس الموضوع. في كلمة استحالة هو يعني استحالة يعني تحول. احنا بنقول ان الطبيعتين دول اتحدوا مع بعض بدون اختلاط ولا امتزاج، اختلاط زي اختلاط مثلا الرز بالشعير كده مثلا، او الرز بالقمح، ده اختلاط. لو حصل الاختلاط ده انا ممكن بعد كده ايه؟ افصلهم من بعض بطرق معينه، ممكن انقيهم او اخدهم من بعض، اقدر افصلهم عن بعض. ولا امتزاج، امتزاج ده زي امتزاج الزيت مثلا واللبن، ده امتزاج، او الميه والزيت، ده الامتزاج. ولا تغيير، مفيش حاجه اتغيرت، يعني الطبيعه اللاهوتيه ما تغيرتش وبقت حاجة تاني، والطبيعة النسوتية مفيش حاجة تغيرت. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا خلطت مادتين مع بعض في معادلة او في تفاعل كيميائي، اخد مثلا شوية اكسجين واخلطهم بحديد، يبقى هيطلع لي ايه؟ اكسيد الحديد. يبقى حصل ايه؟ تغيير. لا، ما حصلش هذا التغيير، فضلت كل طبيعة محتفظة بخصائصها، متحدين ببعض ولكن محتفظين بكل خواصه. ولا استحالة، استحالة يعني ايه؟ الطبيعة اللاهوتية لم تحول الطبيعة النسوتية الى لاهوت، ولا طبعا الطبيعة النسوتية تقدر تحول الطبيعة اللاهوتية لنسوت، مش ممكن. يبقى ما حصلش استحالة، مفيش حد حول التاني وغيره. وادى مثل لكده القديس يوحنا كورنيليوس الكبير، مثل اتحاد الحديد بالنار. وقال إن الطبيعة اللاهوتية دي زي النار اللي والطبيعة النسوتية زي الحديد. انت لما بيمتزج الحديد بالنار بنبص نلاقي ان في كتلة كده منصهرة وكتلة لونها نار وبتدي الحرارة بتاعت النار، لكن لما بتيجي تخبط عليها او تطرقها انت بتطرق على النار او بتكسر النار او بتغير شكل النار ولا بتغير شكل الحديد، بتغير شكل الحديد رغم ان النار متحدة بيه اتحاد كامل وما تقدرش تفصلهم عن بعض ابدا، لكن هذا الاتحاد ما غيرش طبيعة الحديد، الحديد فضل حديد والنار فضلت نار. وده اللي حصل على الصليب، اللي تألم الجسد اللاهوت غير قابل للتألم، واللي مات الجسد اللاهوت غير قابل للموت. وهنا ادى هذا المثل الواضح اللي عبر بيه عن اتحاد الطبيعتين. طبعا ده مثل بيبقى قاصر ان هو يعبر عن الحقيقة بالضبط، احنا بنتكلم في الالهيات، من الصعب ان الانسان يدرك بعقله اللي حصل بالضبط، ولكن ده مثال توضيحي يقربنا من المفهوم اللي احنا عاوزين نتكلم عنه. في بعض الناس يقول لك طيب وساعة موت السيد المسيح على الصليب اللي حصل؟ احنا بنقول عمر ما الطبيعة اللاهوتية سابت الطبيعة النسوتية ابدا ولا انفصلت عنها. فعلى الصليب انفصلت الروح الإنسانية عن الجسد الإنساني، عشان كده بنقول يا من ذاق الموت بالجسد على الصليب. يبقى الروح الإنسانية افترقت عن الجسد الايه الإنساني، وبالتالي مات السيد المسيح على الصليب. لكن اللاهوت او الطبيعة اللاهوتية لم تنفصل لا عن الجسد ولا عن الروح الإنسان، وعشان كده لما ذهبت هذه الروح للجحيم حررت كل القديسين اللي كان الشيطان سبيهم في الجحيم وفي الهاوية، واخرجتهم ورجعت بيهم إلى الفردوس. وعشان كده السيد المسيح قال للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس. إذن الطبيعة اللاهوتية دي لم تنفصل لحظة واحدة عن الطبيعة النسوتية حتى لحظة الموت، فضلت الطبيعة اللاهوتية مع الروح اللي ذهبت إلى الجحيم وحررت أرواح القديسين، وفضلت هذه الطبيعة اللاهوتية مع الجسد اللي كان موجود في القبر. طيب النقطة الثانية اللي عاوزين نقول، الأصل إن اللاهوت اتخذ جسدا وليس العكس، يعني إحنا بنقول الإله المتجسد، بنقول الإله تجسد، مش بنقول الإنسان تأله، ما نقولش الإنسان المتأله، إنما نقول إيه الإله المتجسد. يبقى الأصل اللاهوت هو اللي اتخذ إيه جسدا، دي في بطن العذراء، مش زي ما قال نسطور الجسد كان موجود والطفل اتولد وبعدين جه اللاهوت وخد هذا الجسد واتحد بيه كنوع من أنواع المصاحبة، مش نوع، مش اتحاد كامل، مش اتحاد أقنومي. احنا بنقول اتحاد أقنومي لا يقبل الانفصال لحظة واحدة، ده عكس خالص اللي قاله نسطور. قال كان في طبيعة لاهوتية، بس الطبيعة اللاهوتية دي كانت موجودة كنوع من أنواع المصاحبة مع الطبيعة النسوتية. طيب الحاجة الثانية اللي عاوزين نتكلم عنها هو انتشرت البدعة وبدأت ناس كتير قوي تتكلم عنها، وكان لازم يكون فيها رد. وهنا بيظهر شخصية عظيمة جدا في تاريخ كنيستنا القبطية وفي تاريخ الكنيسة المسيحية عموما، هو القديس كورولوس الكبير أو القديس كورولوس الأول اللي أطلقت عليه الكنيسة كلمة عمود الدين. احنا عندنا اتنين من القديسين اللي هم من الكنيسة المصرية، الكنيسة القبطية، القديس أثناسيوس الرسولي والقديس كورولوس الكبير، واللي تعتبر كتاباتهم هي الأساس اللاهوتي اللي كل العلماء ما زالوا إلى الآن بيبنوا عليه دفاعاتهم وإيمانهم. مين هو القديس كورولوس الكبير؟ هو ابن أخت البابا سؤفيلوس 23. البابا سؤفيلوس كان أحد تلاميذ القديس العظيم الأنبا أثناسيوس الرسولي. القديس أثناسيوس الرسولي كان ليه ثلاث تلاميذ، والثلاثة بقوا بطاركة على التوالي، منهم القديس تيموساوس اللي رأس المجمع بتاع القسطنطينية، ومنهم القديس أوفيلوس 23 اللي بعد كده هيكون ياخد القديس كولوس الكبير باعتبار ان هو ابن اخته ويعلمه في مدرسة الإسكندرية، وبعدين يذهب القديس كولولوس كمان لبرية شهيت عشان يتعلم هناك على يد أبائها النسك وحياة الفضيلة، ويقعد 5 سنين في برية شهيت مش بيتعلم بقى التعليم اللاهوتية والفلسفية، لا بيتعلم حياة الفضيلة، بيتعلم حياة إزاي أسلك مع الله بقداسة، وتأثر جدا طبعا بأباء برية شهيت. بعد نياحة البابا سأوفيلس اجتمع رأي الشعب كله على تنصيب القديس كولولوس الكبير بطريرك خلفا لخاله، وده نظرا لأنه هو كان في الفترة دي أصبح شماس وكان واعظ قطير، وكل الناس شهدت بغزارة علمه وقوة المنطق اللي بيتكلم بيه، ويترسم سنة 412 ميلادية. في الفترة من 412 لحد مثلا 428 كانت فترة هدوء، كانت الأريوسية شبه ان هي منتهية، وما كانش في الكنيسة فيها هرطقات تدعو بتعمل قلق في الكنيسة. وفي الفترة دي القديس كولوس الكبير كتب عدد من الكتابات، منها تفسير لأسفار موسى الخمسة، وتفسير لأشعياء النبي، وتفسير لعدد من رسائل القديس بولس الرسول، وكتب عدد من الكتب عن الثالوث القدوس. في هذه الفترة أيضا درس قضية القديس يوحنا ذهبي الفم. القديس يوحنا ذهبي الفم كان حرمه خاله البابا سأوفيلوس، كان حرمه واتنفى القديس يوحنا ذهبي الفم نتيجة خلاف كان حصل بينه وبين الإمبراطورة في القسطنطينية. وبعد ما القديس كولوس الكبير درس القضية بعناية وتركيز أعاد تكريمه مرة تانية، ولذلك إحنا بنلاحظ أنه في القداس بنقول اسم القديس يوحنا ذهبي الفم في تحليل الخدام، وبنقوله في المجمع المقدس اللي أعاد ليه كرامته وقدسته هو القديس كولوس الكبير. بعد كده بدأ بقى يظهر نسطور، وبدأت البدعة بتاعته تنتشر. منذ بقى عام 428 لحد مثلا عام 444 دي الفترة اللي ظهرت اللي هي من ظهرت فيها بدعة نسطور لحد فترة نياحة البابا العام اللي تنيح فيه البابا كولوس الكبير، كان دي فترة حياته كلها مقاومة للبدعة نسطور. القديس كولوس الكبير بدأ مقاومته للنسطور برسالة فصحية بعتها سنة 428 ميلادية. يعني ايه رسالة فصحية؟ في مجمع نقيا اتفق الاباء انه في رسالة في كل عيد ايامة يبعتها بطرك الاسكندرية لكل اسقفة العالم. الرسالة دي كانت عادة بتبقى رسالة بيبقى بتثبت الايمان والعقيدة المسيحية، و ده سبب ان هم اختاروا البطرك الاسكندرية ان هو اللي يبعتها، لانه كان بيعتبر الاسكندرية في الفترة دي هي مركز التعليم اللاهوتي المسيحي للعالم كله. فبدأ استغل سنة 428 وبعت رسالة فصحية بيثبت فيها طبيعة السيد المسيح، وبيقول ان هي طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، وهذه الطبيعة عبارة عن مكونة هي اتحاد لطبيعتين، هي الطبيعة اللاهوتية والطبيعة النسوتية، ولا نستطيع أن نتحدث عن من بعد الاتحاد لا نستطيع أن نتحدث عن أي طبيعة من طبيعتين منفصلة عن الايه الأخرى أبدا. يعني مين اللي عمل المعجزات؟ كلمة الله المتجسد هو ده اللي عمل المعجزة. طب عملها ازاي؟ عملها بلاهوته ولا عملها بنسوته؟ عملها بلاهوته المتحد بنسوته، ما نفصلش الاثنين عن بعض ايه ابدا. يعني مثلا المرأة النازفة الدم لما تشفت، شفت ازاي؟ لمست جسد السيد المسيح ولازم لمست ثيابه. طب هي لما لمست اللاهوت، اللاهوت ما بيتلمش. طيب ولما حصلت على المعجزة حصلت عن إيه؟ بقوة اللاهوت. السيد المسيح قال لأنها قوة خرجت مني. طيب في النهاية يبقى مين اللي عمل المعجزة؟ كلمة الله، الله الكلمة المتجسد. ما نقدرش نفصل أبدا الطبيعتين عن بعض، الطبيعتين بيشتركوا في المعجزة. السيد المسيح في ناس مرضى لمسهم وشفاهم، طب لمسهم بلاهوته؟ لا، ده لمسهم بناسوته، بجسده، هو اللي قابل، هو اللي فيه المادة، الجسد المادي اللي ممكن الإنسان الناس تحس بيه. طب وازاي عمل المعجزة؟ باللاهوت المتحد بهذا الجسد. طب ما احنا ممكن نقول بقى عمل المعجزة باللاهوت؟ لا، باللاهوت فقط لا، بالناسوت طبعا لا، أمال إيه؟ باللاهوت المتحد بالناسوت، بالكلمة الله المتجسد. يبقى نقدرش نقول أبدا أو نفصل الاثنين عن بعض. وهنلاقي آيات كتيرة قوي السيد المسيح بيستخدم فيها تعبير ابن الإنسان، اللي ابن الإنسان يعني الناسوت يعني الجسد، ابن الإنسان ابن البشر. ومع ذلك في هذه الآيات بيتحدث فيها عن صفاته اللاهوتية، يعني يقول كده: ومن الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين العظمة وأتين على سحاب السماء. ده اللي قاله لرئيس المجمع رئيس الكهنة، وكان سبب في الحكم عليه بالصلب، وقال كده ابن الإنسان، ما قالش ابن الله. لو كان ابن، قال ابن الله كانت الناس تقول أهو بيتكلم عن لاهوته، هو ابن الله الوحيد ويتكلم عن لاهوته، لكن بيقول ابن الإنسان. فقال في مواضع كتيرة قوي كلمات بتقول عنها ابن الإنسان، ومع ذلك هذه الآيات تعبر عن إيه؟ لاهوته في الحقيقة، لأنه هو الاثنين حاجة واحدة بدون انفصال. طيب بعد كده عقد القديس كولولوس مجمع مكاني، مجمع في الإسكندرية، وكان فيه عدد كبير جدا من الأساقفة طوع الإسكندرية طوع مصر يعني، وحكموا بأصدروا 12 حرم، 12 بند، كل بند فيه بيحكم على حرمان الشخص اللي بينادي بأكتر من طبيعة للسيد المسيح، أو بأنه في شخصين للسيد المسيح، أو باللي بيقول أنه العذراء مش والدة الإله، أو يقول أنه العذراء هي أم يسوع ما يقولش عليها والدة الإله. كان 12 بند كتبهم في هذا المجمع، وأرسل هذه الرسالة إلى نسطور اللي رفض أنه هو طبعا يوقع عليها. بعد كده القديس كورولوس اتبعت لي رسالة من البابا كليستينوس أسقف روما، اللي كان بيستشيره أو بياخد رأيه في بدعة نسطور. فبعت القديس كورولوس رسالة للبابا كليستينوس أسقف روما يفند فيها بدعة نسطور ويثبت فيها الإيمان الصحيح، والبابا كليستينوس انحاز للقديس كورولوس الكبير. وبعد كده القديس كورولوس مع أسقفة رسالة خاصة لنسطور يعبر يفند فيها البدعة بتاعته، يثبت فيها الإيمان الصحيح، لكن نسطور رفض هذه الرسائل كلها. قديس كورولوس بعت لنسطور حوالي 3 مرات يحاول فيها إنه هو يثبت له التعليم الحقيقي، لكن نسطور رفض رفض تام. وأصبح دلوقتي العالم المسيحي منقسم إلى مجموعتين: مجموعة الكنائس اللي إيمانها سليم، دي طبعا بقيادة الكنيسة الإسكندرية ومعاها كنيسة روما وكنيسة أورشليم، ومجموعة كنائس اللي هي كانوا كنيستين في الحقيقة المؤمنين أو اللي هم بيؤيدوا نسطور، كنيسة قسطنطينية طبعا اللي فيها نسطور هو البطريرك، وكنيسة الثانية كنيسة أنطاكيا اللي كان الأنبا يوحنا أسقف أنطاكيا هو اللي بيرأسها. وده دعا في النهاية لضرورة عقد مجمع مسكوني علشان يحسم هذا الخلاف ويبين الإيمان الحقيقي. وفي الحقيقة دعا القديس كورولوس في رسالة، دعا الإمبراطور ثيودوسيوس الصغير، وكان إمبراطور قوي في إيمانه، كان صحيح إيمانه صحيح، بعت لي إنه هو عاوز يخليه يصدر قرار أنه ينعقد مجمع لحسم هذا الخلاف. وفعلا أمر الإمبراطور ثيودوسيوس بعقد مجمع في مدينة أفسس، وينعقد المجمع بعد عيد القيامة كان دايما كل المجامع اللي اتكلمنا عنها كانت بتنعقد بعد عيد الفصح او عيد الايام. فعلا بعد عيد الفصح حضر القديس كيرلس الى افسس، ومعه كان 50 اسقف، وكان معاه 2 من الشخصيات المشهوره في الوقت ده، هو الانبا شنودة رئيس المتوحدين، والانبا بقطر السهاجي اللي هو من سوهاج. وحضر نسطور وكان معاه 40 اسقف. طيب مين اللي ما حضرش او تاخر في الحضور؟ 2، الانبا يوحنا بطريرك انطاكيا ما حضرش، تاخر في الحضور، يمكن لاسباب مش معروفه، يمكن لانه ما كانش مرتاح للمجمع، لانه افسس مدينه افسس كان بيرأسها اسقف اسمه امنون، وده كان اسقف ايمان وسليم، وكان مؤمن بكل تعليم القديس اثناسيوس والقديس كيرلس، فما وجدش ارتياح في ان هو يحضر المجمع او يكون موجود بدري في المجمع. وبرضه اللي اتاخر في الحضور نواب اسقف روما، كان في اسقفين هيبعتهم اسقف روما وما حضروش في الموعد المحدد. اتاخر انعقاد المجمع وانتظر الاباء، كانوا 200، انتظروا حضور باقي الاباء لمده، وانتظروا مده 16 يوم. في الحقيقه ما حضرش لا الانبا يوحنا ولا نواب اسقف روما. وبعد 16 يوم وجدوا انه في 2 اساقفه جم من انطاكيا بيقولوا للمجمع انه الانبا يوحنا هيتاخر، اتفضلوا انتوا عقدوا المجمع وهو هيحصلكم بعد كده. المجمع كان بياخد وقت طويل، احنا عندنا مجمع نقيا خد يعني انعقد، بدا انعقد جلساته في يونيو وانتهى في اغسطس، فبياخد حوالي يمكن من 2 لثلاث شهور. المجمع ده مش جلسه واثنين وخلاص، ده موضوع بيبقى طويل وبيبقى فيه مجادلات وبيبقى فيه اثباتات، فالموضوع ما بيبقاش بسيط يعني. في النهايه بعد هذا التاخير الامبراطور سودوسيوس بعت رساله بضروره انعقاد المجمع فورا وعدم تأخيره أكتر من كده، وفعلا الجلسة الأولى كانت انعقدت في يونيو سنة 431. لما راح الأباء المجمع، زي ما احنا قلنا أن أسقف أفسس كان اسمه أمنون وكان شخص إيمانه سليم، لكن مندوب الإمبراطور في الحقيقة ما كانش بيوافق تعليم القديس كيرلس، وكان في جانب نسطور كان اسمه الكونت كينديديان. الكونت كينديديان كان مع نسطور، وعمل محاولة كده غريبة شوية. أول ما البابا كيرلس جه هو الخمسين أسقف، خدهم كلهم وحبسهم في مخزن للغلال، مخزن يعني للقمح، وقعدوا كام يوم هناك في المخزن، افتكر ان هو كده هيضغط عليهم فيغيروا على طول هم قراراتهم. لكن القديس كيرلس كان قاعد في المخزن ده وكان مبسوط وكان بيصلي، ولما اتحبس في هذا المخزن بص قال للأسقف انظروا نحن الآن موجودين في بيت الحياة، يقصد يعني القمح ده اللي هو مصدر للحياة. طبعا بعد كام يوم تراجع بسرعة مندوب الملك عن العمل اللي هو عمله ده، لأنه خاف أنه الموضوع ينتشر ويوصل الإمبراطور وساعتها هيبقى فيه عقوبة جديدة ليه، وخرج البابا كيرلس وباقي الأسقفة من المكان اللي هو كان سجنهم فيه. طبعا رفض نسطور حضور المجمع، وبعد ضغط قال أنه هو مش هيحضر غير لما يحضر الأول الأنبا يوحنا أسقف أنطاكيا، لأنه كده هيبقى هو لوحده، هو والأسقفة بتوعه لوحده ضد الباقيين كلهم. فهو كان منتظر انه يجي النصير بتاعه او اللي بيوافق ايمانه، وهي كانت كنيسة أنطاكيا موافقة على تعاليمه وايمانه، فكان عاوز ينتظرهم الاول. لكن الموضوع اتأخر، ونظرا لقرار الامبراطور انعقد المجمع، وفي جلسته الاولى اللي استمرت منذ الصباح لحد المساء قرر المجمع حرمان نسطور، ووضع المجمع مقدمة لقانون الإيمان اللي هي نعظمك يا أمنون الحقيقة مجدك أترى أعزاء القديس وليت الله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفسنا. مقدمة قانون الإيمان دي بيبقى بوضوح بنعترف بيها بأن العذراء هي والدة الإله. طبعا لما نسطور عرف بقرار المجمع رفض انه هو يمضي على هذه القرارات، وبعد 5 أيام من القرار بتاع المجمع وصل الأنبا يوحنا اللي انزعج جدا وزعل لما عرف انه المجمع انعقد وانه اتحرم نسطور. واول ما وصل وعرف كده عقد هو مجمع مع الاسخفه بتوعه اللي هم كانوا جايين معاه اساسا، واعلنوا رفضهم لقرارات المجمع، بل كمان حرمانهم للبابا كولولوس العمود الدين والانبا امنون اللي هو اسقف افسس. وكمان بعد كام يوم وصل اسقفه روما. يبقى المجمع في الجلسه الاولى قرر حرمان نسطور، وضع مقدم القانون الايمان، رفض نسطور قرارات المجمع، وبعد 5 أيام وصل الأنبا يوحنا، وبعديها وصل أسقفة روما، فبقى الأوقع إن إحنا نعمل يتعمل جلسات تانية. فعلا انعقدت جلسة تانية في 10 يوليو اتقرت فيها رسالة أسقف روما. عادة الأسقفة أو المندوبين بتوع روما كانوا بيبقوا جايبين رسالة، بيبقوا جايين ومعهم رسالة من أسقف روما. وحسب يعني جلسات المجمع لازم هذه الرسالة تقرأ وتتحط ضمن الأوراق الخاصة بالمجمع. ففعلا قرأت الرسالة وبدأت مناقشات مرة أخرى لهذه البدعة بحضور بقى كل الناس الأشخاص اللي كان أو الكنائس اللي كانت غايبة. انعقدت جلسة ثالثة في اليوم التالي اللي هو يوم 11 يوليو، وبعدين كان انعقدت جلسة رابعة يوم 26 يوليو علشان ننظر في موقف الأنبا يوحنا بطريرك أنطاكي. طبعا المجمع ده تصدره القديس كورولوس الكبير بحجج واضحة وبقوة، وما كانش حد يقدر ان هو يقدر ان هو يرد عليه او ان هو يجادله. كانت يعني تعليم القديس كورولوس الكبير واضحة وقوية وكل الموجودين اقتنعوا بيها. المجمع وضع 8 قوانين خاصة بعقوبات هتتوقع على المبتدعين او اللي هيؤمنوا بهذه البدعة، وايضا في بعض القوانين الخاصة بتنظيم شؤون الكنيسة. رغم كل ده لكن مندوب الملك مسكتش في الحقيقة، منع بكل الوسائل انه توصل قرارات المجمع للامبراطور، لدرجة ان هو تقريبا عزل المدينة عن العالم، والاباء احتاروا ازاي يوصلوا قرارات المجمع للامبراطور. واخيرا توصلوا لفكرة انه يضعوا قرارات المجمع والرسائل بتاعته اللي مختومة طبعا بخاتم الاباء في عصاية مفرغة لأحد لشخص من الأشخاص اللي هيتظاهر إن هو شخص شحات، يعني شخص بسيط، ويصل بيها إلى شخصية كان الإمبراطور بيكن لها كل احترام وتقدير. ففعلا اللي هو القديس ديلماتيوس العابد. ديلماتيوس العابد كان قديس الامبراطور يعرفه كويس وكان يحترمه جدا. فعلا هذا الشخص قدر ان هو يسيب مدينة افسس، ما كانش حد شاكك فيه خالص، ومحدش طبعا كان متخيل ان العصاية اللي هو مسكها دي في ايده تحمل اهم واحدة من اهم القرارات في تاريخ الكنيسة المسيحية. واستطاع هذا الشخص ان يصل فعلا للقديس ديلماتيوس اللي بدوره وصل الرسالة للامبراطور، و بالفعل الرسالة بعد ما وصلت الامبراطور مضى وختم على قرارات المجمع وأمر بانفضاض المجمع بعد ما هو وقع على القرارات الخاصة به. وبقيت قضية وحيدة اللي هي الخلاف بين كنيسة الإسكندرية وكنيسة أنطاكيا. الخلاف ده خد 2 سنين من المباحثات والمناقشات بين الكنيستين. البابا كرولوس بعت برسالة للبابا يوحنا، الأنبا يوحنا أسقف أنطاكيا، الأنبا يوحنا بعد ما بصل الرسالة كان في بعض الجمل هو مش قادر يستوعبها، مش قادر يعرف معناها بالضبط وعلم عليها باعتبار أنه هو يريد أنه هو يعرف معناها. بعد تبادل كتير للآراء بعت بابا الأنبا يوحنا الأسقف سوريا، أسقف اسمه أسقف بولس، أنبا بولس أسقف سوريا، ومعه رسالة من الأنبا يوحنا فيها إيمان كنيسة أنطاكيا. وبعد قراءة الرسالة دي الآباء في اسكندرية طبعا وجدوا أنه في بعض الجمل غير الواضحة أو بعض الجمل اللي ممكن أنه هو تتفسر بأكثر من تفسير، لكن البابا كورولوس بحكمته وجد أنه هو بدل ما يعلق أو يأخر الصلح مضى على هذه الرسالة وقال أنه الوقت والزمن قادرين أنه هم يثبتوا الإيمان الصحيح، اللي لأنه الناس كلها كانت تقريبا خلاص عرفت أنه النسطور مبتدع والمجمع كان أمر بنفيه، ولما حبوا يدوروا على مكان عشان ينفوه فيه وجدوا أنه أنسب مكان ليه هو إخميم في صعيد مصر. طبعا يمكن البعض يتساءل وإيه أهمية مكان النفي؟ البطرك أو الشخص المبتدع لو المكان اللي هيروح فيه هيحاول أنه هو ينشر فيه التعليم بتاعته والكلام اللي هو بيقول، فعاوزين يودوه مكان بحيث أنه مش ممكن التعليم بتاعته تنتشر، فقالوا أنسب مكان هو إيه؟ صعيد مصر، الناس هناك حافظة على الإيمان، والأباء هناك الأنبا شنودة عمل مجموعة كبيرة من الأديرة في الوقت ده، وكانوا الأباء الناس كلها اللي يقولوا الأنبا شنودة يبقى هو ده إيه؟ السليم، غير كده ما يبقى السليم. بعد فترة نسطور يعني قيل أنه هو كان محبط جدا ومتضايق جدا واتنيح بعدها فترة بسيطة، الناس خدت دفنته في المكان اللي دفنته فيه، الناس كلها كانت بتاخد القمامة وتحطها على هذا قبر نسطور لدرجة أنه بقى فيه تل كبير من القمامة سموه بتل نسطور. نظرا ده يثبت أنه كان المصريين بيحتفظوا بإيمانهم وعقيدتهم ومش من السهل ان هم يبعدوا او يحيدوا عنها. طبعا هذه سنة بكده يعني نقدر نقول ان الاحداث الهامة الخاصة ببعثة نسطور انتهت بعقد جلسة تصالح سنة 433 او بقبول التصالح بين بابا الاسكندرية وبطريرك أنطاكيا. يمكن دي كانت الحاجة السلبية الوحيدة اللي كانت موجودة في نهاية مجمع أفسس، الخلاف بين الكنيستين اللي اتحل بعد كده سنة 433 يعني بعد انفضاض المجمع بسنتين. ولكن هل انتهت بدعة نسطور؟ زي ما احنا قلنا في الأول ما زالت التعليم نسطور موجودة في بعض الكنائس، وهنعرف بعد كده انه هذه البدعة كانت أحد أسباب انشقاق الكنيسة اللي هيحصل في مجمع خلق دنيا زي ما احنا هنعرف بعد كده. ربنا يبارك في حياتكم ولكم كل نعمة وإلهنا المجد الآمن أبديا أمين.